أهلا بك يا بني في رحاب علم الكيمياء والفيزياء، لنجول اليوم في أعماق مفهوم شديد الأهمية والارتباط بحياتنا اليومية، ألا وهو الحرارة والمادة. الفكرة الأساسية التي أريدك أن تستوعبها بعمق هي أن المادة، أي مادة حولنا، لا يمكن أن تتحول من حالة فيزيائية إلى أخرى، كأن تتحول قطعة جليد صلبة إلى ماء سائل أو الماء السائل إلى بخار غازي، إلا إذا اكتسبت أو فقدت طاقة حرارية. هذه التحولات ليست عشوائية، بل تحدث عند درجات حرارة محددة وثابتة للمواد النقية، وهو ما يجعلها أساساً لتحديد هوية المواد.
هذا مثير للاهتمام يا أستاذ، يعني أن كل تغيير نراه في المادة، سواء ذابت قطعة الشوكولاتة في الصيف أو تجمد الماء في الشتاء، يرتبط مباشرة بالطاقة الحرارية؟ وكيف يمكننا أن نصف هذه الحالات المختلفة للمادة؟
أحسنت الربط يا بني، بالضبط، كل ذلك يعتمد على الطاقة. المادة تتواجد في ثلاث حالات فيزيائية رئيسية يمكننا ملاحظتها بسهولة: الحالة الصلبة، حيث تكون الجسيمات متراصة ومقيدة في مواقعها، والحالة السائلة، حيث تتحرك الجسيمات بحرية أكبر ولكنها ما زالت متماسكة، والحالة الغازية، حيث تتحرك الجسيمات بحرية تامة ومتباعدة جدا. الفارق الجوهري بين هذه الحالات يكمن في ترتيب الجزيئات وقوة الترابط بينها. لو استعرضت محاكاة تفاعلية لحالات المادة، سترى كيف أن الجسيمات في الصلب تهتز فقط، وفي السائل تنزلق فوق بعضها، وفي الغاز تتحرك عشوارياً وبسرعة كبيرة.
إذن كيف تتحول المادة بين هذه الحالات؟ هل الأمر مجرد إضافة حرارة أو إزالتها؟
نعم، هو كذلك بشكل مبسط، ولكن دعنا نغوص في التفاصيل. تخيل معي مكعباً من الجليد. لكي يتحول هذا الجليد الصلب إلى ماء سائل، يجب أن يكتسب طاقة حرارية. هذه العملية نسميها الانصهار. على النقيض تماماً، إذا أردنا تحويل الماء السائل إلى جليد صلب مرة أخرى، يجب أن يفقد طاقة حرارية، وتسمى هذه العملية التجمد.
فهمت، الانصهار صلب إلى سائل ويكتسب طاقة، والتجمد سائل إلى صلب ويفقد طاقة. ولكن هل تحدث هاتان العمليتان عند أي درجة حرارة؟ أم أن هناك درجة معينة لهما؟
سؤال جوهري يا بني، وهذا يقودنا إلى خاصية هامة جداً للمواد النقية. بالنسبة للمادة النقية مثل الماء النقي، فإن عمليتي الانصهار والتجمد تحدثان عند درجة حرارة واحدة وثابتة. على سبيل المثال، الماء النقي ينصهر عند صفر درجة مئوية ويتجمد أيضاً عند صفر درجة مئوية. هذه الدرجة الثابتة هي بمثابة بصمة للمادة النقية، لا تتغير إلا بتغير الضغط.
هذا يعني أنني إذا رأيت قطعة جليد تنصهر ودرجة حرارة الماء السائل المتكون منها صفر درجة مئوية، فهذا يؤكد أن الماء نقي؟
بالضبط يا بني، هذه علامة مميزة للنقاء. لو كانت هناك شوائب لتغيرت هذه الدرجة، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث. الآن ننتقل إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية. هذا التحول له صولتان رئيسيتان: التبخر والغليان، وكثيرون يخلطون بينهما.
التبخر والغليان؟ أليست كلتاهما تحول السائل إلى غاز؟ ما الفارق إذن؟ أرى الماء يتبخر من صحن تركت فيه قليلاً، وأرى الماء يغلي في قدر على النار، وكلاهما يتحول إلى بخار.
ملاحظة دقيقة جداً، وهذا هو مربط الفرس. الفارق بينهما جوهري، وإن تشابه في الناتج النهائي. لنفكر في وجه مقارنة أول، أين يحدث؟ التبخر يحدث فقط على سطح السائل، بينما الغليان يحدث في جميع أجزاء السائل، أي في داخله وعلى سطحه.
مثل البحيرة التي يتبخر ماؤها من سطحها، لكنني لا أرى فقاعات تتصاعد من قاع البحيرة كما يحدث في القدر الذي يغلي على النار.
يا له من تشبيه بليغ يوضح النقطة تماماً. هذا يقودنا إلى الفارق الثاني، وهو درجة الحرارة. التبخر يحدث عند أي درجة حرارة، حتى لو كانت منخفضة، وهذا ما يفسر جفاف ملابسك المنشورة حتى في الأيام الباردة. أما الغليان فلا يحدث إلا عند درجة حرارة محددة وثابتة، تسمى درجة الغليان، وهي أيضاً بصمة للمادة النقية.
إذن التبخر عملية مستمرة ولا تحتاج لحرارة عالية، بينما الغليان يحتاج لحرارة معينة ودرجة غليان ثابتة. ماذا عن شكل العملية نفسها؟ هل هناك فرق في كيفية حدوثها؟
بالطبع، التبخر عملية هادئة وبطيئة نسبياً، لا تراها تحدث بعنف، بل هي تحرر تدريجي لجزيئات السطح. أما الغليان فهو عملية عنيفة وسريعة جداً، يصاحبها تصاعد فقاعات بخارية من عمق السائل، وهو ما نراه في القدر الذي ذكرته. هذه الفقاعات هي عبارة عن بخار الماء يتكون داخل السائل.
ولماذا تحدث بهذه الطريقة المختلفة؟ ما هو الشرط الأساسي لحدوث كل منهما؟
رائع، هذا هو الفارق العلمي العميق. شرط التبخر هو أن تكتسب جزيئات السطح طاقة حركية كافية تمكنها من التغلب على قوى الترابط التي تشدها إلى باقي السائل والهروب إلى الغلاف الجوي. هذه الجزيئات لا تحتاج إلى طاقة كبيرة، وبعضها يكتسبها من البيئة المحيطة. أما شرط الغليان فهو أكثر تعقيداً، يجب أن يصبح ضغط بخار السائل، أي الضغط الذي تمارسه جزيئات البخار المتكونة داخل السائل، مساوياً للضغط الجوي المحيط بالسائل. عند هذه النقطة يمكن للفقاعات البخارية أن تتكون في أي جزء من السائل وتصعد بحرية إلى السطح.
فهمت الفرق الآن بوضوح، التبخر سطحي وهادئ وعند أي درجة، بينما الغليان عميق وعنيف وعند درجة محددة. ذكرت أن درجة الانصهار والغليان بصمة للمادة النقية، هل يمكن أن توضح لي تعريفيهما بدقة؟
بكل تأكيد، درجة الانصهار هي ببساطة درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلمة إلى الحالة السائلة، وتتساوى عندها سرعة الانصهار مع سرعة التجمد إن وجدت. أما درجة الغليان فهي درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى غاز، بخار، في جميع أجزائه وليس فقط من السطح، وتتساوى عندها قيمة الضغط الجوي وضغط بخار السائل، وهذا يعني أن درجة الغليان تتأثر بالضغط الجوي.
هذا يعني أن الماء لا يغلي دائماً عند 100 درجة مئوية؟
سؤال ممتاز يا بني. نعم، درجة غليان الماء 100 درجة مئوية هي عند مستوى سطح البحر، حيث يكون الضغط الجوي حوالي 1 ضغطاً جوي. لو صعدت إلى قمة جبل عال حيث الضغط الجوي أقل، ستجد أن الماء يغلي عند درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية. هذا هو السبب في أن طهي الطعام يستغرق وقتاً أطول في المرتفعات، لأن درجة حرارة الماء المغلي ستكون أقل.
واو، هذه معلومة جديدة ومفيدة جدا. هل يمكن أن تعطيني أمثلة لدرجات الانصهار والغليان لبعض المواد الشائعة؟
طبعا، انظر إلى بعض الأمثلة عند مستوى سطح البحر. الكحول الإيثيلي درجة انصهاره سالب 114 درجة مئوية، ودرجة غليانه 78 درجة مئوية. الماء النقي درجة انصهاره 0 درجة مئوية، ودرجة غليانه 100 درجة مئوية. الزئبق درجة انصهاره سالب 39 درجة مئوية، ودرجة غليانه 357 درجة مئوية. الألمنيوم درجة انصهاره 660 درجة مئوية، ودرجة غليانه 2467 درجة مئوية. كل مادة نقية لها بصمتها الحرارية الفريدة التي لا تتغير إلا بتغير الضغط، خاصة في حالة درجة الغليان.
هذه الأرقام تظهر التنوع الكبير بين المواد. ذكرت أن الطاقة الحرارية تستخدم في هذه التحولات، كيف يمكننا أن نرى هذا بشكل بياني؟ هل هناك طريقة لتتبع درجة الحرارة والطاقة المضافة؟
سؤالك يأخذنا مباشرة إلى مفهوم منحنى التسخين، وهو أداة بيانية رائعة لفهم هذه التحولات. تخيل أننا نضع قطعة جليد في وعاء على مصدر حرارة ثابت ومنتظم، ونرصد درجة حرارتها كل دقيقة. المرحلة الأولى ألف، تسخين المادة الصلبة. في هذه المرحلة ترتفع درجة حرارة الجليد تدريجياً من مثلاً سالب 10 درجات مئوية حتى تصل إلى 0 درجة مئوية. هنا الطاقة المضافة تزيد من طاقة حركة جزيئات الجليد، مما يؤدي لارتفاع درجة حرارته.
يعني أنها تزداد سخونة فقط ولا يتغير شكلها.
بالضبط، ثم نصل إلى المرحلة الثانية باء، الانصهار. هنا يحدث شيء غريب، رغم أننا ما زلنا نسخن إلا أن درجة الحرارة تثبت عند 0 درجة مئوية. هذا هو لغز منحنى التسخين. لو شاهدت محاكاة لمنحنى التسخين سترى هذا الثبات بوضوح.
تثبت؟ كيف ذلك يا أستاذ؟ أين تذهب الطاقة الحرارية التي نضيفها إذن؟ هل تختفي؟
هذا هو السؤال الأهم الذي يميز فهمك العميق للمفهوم. الطاقة لا تختفي أبداً، ولكنها تتحول. في مرحلة الانصهار، الطاقة الحرارية المضافة لا تذهب لزيادة درجة حرارة المادة، أي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات، بل تستخدم لكسر الروابط بين جزيئات المادة الصلبة لتحويلها إلى سائلة. هذه الطاقة تسمى الحرارة الكامنة للانصهار. إنها طاقة مخفية كامنة تغير الحالة ولا تغير الحرارة الظاهرة، ولهذا يبقى السائل المتكون والصلب المتبقي عند نفس درجة الحرارة.
يا سبحان الله، إذن هي طاقة تحويلية لا تسخينية في هذه المرحلة. وماذا بعد أن ينصهر كل الجليد؟
بعد أن يتحول كل الجليد إلى ماء سائل، ندخل في المرحلة الثالثة جيم، تسخين السائل. هنا تعود درجة الحرارة للارتفاع مجدداً من صفر درجة مئوية، وتستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 100 درجة مئوية. في هذه المرحلة، الطاقة المضافة تزيد من طاقة حركة جزيئات الماء السائل، وأتوقع أن يحدث شيء مشابه لما حدث في الانصهار عند 100 درجة مئوية.
يا لك من طالب نبيه! بالفعل، هذه هي المرحلة الرابعة، الغليان. مرة أخرى، تثبت درجة الحرارة عند 100 درجة مئوية، رغم استمرارنا في التسخين. الطاقة في هذه المرحلة تستخدم للتغلب على قوة الترابط بين جزيئات الماء السائل وتحويلها إلى بخار غازي. هذه تسمى الحرارة الكامنة للتبخر.
إذن نفس المبدأ، الطاقة لا تزيد درجة الحرارة بل تغير الحالة، وهذا يفسر لماذا يستغرق غليان الماء وقتاً طويلاً حتى بعد وصوله لدرجة الغليان، لأن كل تلك الطاقة تذهب لكسر الروابط.
بالضبط، استيعابك للمفهوم عميق. وبعد أن يتحول كل الماء إلى بخار، ندخل في المرحلة الخامسة والأخيرة، تسخين الغاز. هنا تعود درجة حرارة البخار للارتفاع مرة أخرى مع استمرار التسخين. هذا هو منحنى التسخين بكل تفاصيله، الذي يوضح بوضوح كيف تستهلك الطاقة في زيادة درجة الحرارة أو تغيير حالة المادة.
منحنى التسخين رائع في توضيحه لرحلة المادة مع الطاقة. تحدثنا عن التبخر وقلت إنه يحدث عند أي درجة حرارة. هل هناك عوامل تؤثر في سرعة حدوثه؟ كيف يمكنني أن أجعل عملية التبخر أسرع؟
سؤال ممتاز، يأخذنا إلى التطبيقات العملية في حياتنا اليومية. تخيل أنك تنشر الغسيل ليجف. ما الظروف التي تجعله يجف أسرع؟ هذا هو بالضبط ما نناقشه عند الحديث عن العوامل المؤثرة في معدل التبخر. لو شاهدت محاكاة لعوامل التبخر، للاحظت تأثير كل عامل على حدة. هناك أربعة عوامل رئيسية. أولاً، درجة الحرارة. كلما زادت درجة الحرارة، زادت سرعة التبخر. العلاقة طردية. لماذا؟ لأن ارتفاع درجة الحرارة يمنح جزيئات السائل طاقة حركية أكبر، مما يمكنها من التغلب على قوة التجاذب والهروب من سطح السائل والتحول إلى بخار بسرعة أكبر.
هذا منطقي، فملابسي تجف أسرع في يوم مشمس حار. ماذا عن مساحة سطح الغسيل؟
أحسنت الربط، هذا هو العامل الثاني، مساحة السطح. كلما زادت مساحة سطح السائل المعرضة للهواق، زادت سرعة التبخر. العلاقة أيضاً طردية. لماذا؟ لأن التبخر عملية سطحية تحدث فقط من السطح. زيادة مساحة السطح تعني تعرض عدد أكبر من الجزيئات للهواء في نفس الوقت، مما يزيد من فرص هروبها. لهذا السبب ننشر الغسيل ونجعله مفتوحاً لا مكدوساً.
وهذا يفسر لماذا يتبخر الماء في صحن واسع أسرع منه في كوب ضيق، حتى لو كانت كمية الماء متساوية.
فهم عميق. العامل الثالث، سرعة الرياح. الرياح أيضاً علاقتها طردية بالتبخر. لماذا؟ تخيل أن جزيئات البخار تتجمع فوق سطح السائل. هذه الطبقة المشبعة بالبخار تمنع جزيئات أخرى من الهروب. الرياح تعمل كمكنسة، تزيل هذه الطبقة المشبعة وتفسح المجال لجزيئات جديدة للتبخر، مما يمنع تشبع الهواء الملامس للسطح.
هذا يعني أن الهواء النظيف حول السطح يشجع على التبخر. وماذا عن العامل الأخير؟
العامل الأخير والرابع هو الرطوبة. الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. العلاقة بينها وبين التبخر عكسية. إذا كان الهواء مشبعاً بالبخار رطوبة عالية، فإنه يصعب عليه استيعاب المزيد من بخار الماء، وبالتالي يقل معدل التبخر. لهذا السبب يجف الغسيل بصعوبة في الأيام الرطبة، بينما في الأيام الجافة يتبخر الماء بسرعة أكبر.
هذه العوامل الأربعة مفيدة جداً في فهم الظواهر اليومية. يبدو أن فهم منحنى التسخين وتأثير هذه العوامل أساسي. هل هناك نشاط عملي مقترح يمكننا القيام به لرصد هذه التغيرات؟
نعم، النشاط العملي الأمثل لذلك هو رصد تغيرات حالة المادة للماء ورسم منحنى التسخين الخاص به. ببساطة، يمكنك تسخين جليد مجروش في وعاء وقياس درجة حرارته كل دقيقة، ثم تسجيل القراءات ورسمها بيانياً. ستلاحظ بنفسك كيف تثبت درجة الحرارة عند صفر درجة مئوية أثناء الانصهار وتعود للارتفاع، ثم تثبت مرة أخرى عند 100 درجة مئوية أثناء الغليان، تماماً كما شرحنا في منحنى التسخين. إنه نشاط يرسخ المفهوم بشكل عملي وممتع.
هذا نشاط رائع، سأحرص على تجربته. لدي سؤال أخير حول سرعة الرياح والتبخر، هل يمكن أن تلخص لي مجدداً سبب زيادة معدل التبخر بزيادة سرعة الرياح؟
بكل سرور يا بني، يزداد معدل التبخر بزيادة سرعة الرياح لأن الرياح تحمل جزيئات بخار الماء المتجمعة فوق سطح السائل بعيداً. تخيل أن سطح السائل محاطاً بسحابة صغيرة من بخاره. إذا لم تتحرك هذه السحابة، فإن الهواء المحيط يصبح مشبعاً بالبخار، ويصعب على جزيئات الماء الأخرى أن تهرب منه. عندما تهب الرياح، فإنها تكنس هذه السحابة بعيداً وتجلب هواءً جافاً وغير مشبعاً إلى ملامسة السطح، مما يسمح لمزيد من جزيئات الماء بالتحرر والتبخر بسرعة أكبر.
فهمت الآن تماماً، الرياح تزيل العائق أمام التبخر. لدي سؤال آخر خطر ببالي يتعلق بالماء وتطبيقاته. ما الذي يجعل الماء مناسباً لإطفاء الحرائق؟ فكلما سمعت عن حريق، أرى رجال الإطفاء يستخدمون الماء.
سؤال ذو تفكير ناقد ممتاز.
الماء مادة استثنائية في إطفاء الحرائق لعدة أسباب جوهرية. أولاً، حرارته النوعية مرتفعة جداً، هذا يعني أنه يستطيع امتصاص كمية كبيرة جداً من الطاقة الحرارية من الحريق دون أن ترتفع درجة حرارته بشكل كبير، كأنه إسفنجة عملاقة للحرارة. ثانياً، عند تبخره يمتص الماء طاقة هائلة تسمى حرارة التبخر الكامنة. هذه الحرارة تعمل على تبريد المواد المشتعلة بشكل فعال جداً، مما يخفض درجة حرارتها إلى ما دون درجة الاشتعال. ثالثاً، عندما يتبخر الماء ويتحول إلى بخار، فإنه يتمدد بشكل كبير ويشغل حجماً أكبر بكثير من حجمه السائل. هذا البخار يشكل حاجزاً كثيفاً من البخار حول مصدر الحريق، مما يحجب الأكسجين الضرورية لاستمرار الاشتعال عن النار فيخمدها. ورابعاً، لا ننسى أنه متوفر ورخيص وغير سام، مما يجعله الخيار الأول والأكثر عملية.
هذه معلومات مذهلة، لم أكن أعلم أن للماء كل هذه القدرات. لقد كانت إحلة شيقة وعميقة في عالم الحرارة والمادة.
ويسرني جدا حماسك وأسئلتك الذكية يا بني. لنجمل ما تعلمناه اليوم كي يترسخ في ذهنك. تذكر دائما أن المادة تتحول بين حالاتها الثلاث، الصلبة والسائلة والغازية، إما باكتساب الطاقة الحرارية أو فقدانها. عمليتا الانصهار والتجمد تحدثان عند درجة حرارة ثابتة للمادة النقية. أما التبخر فيحدث من سطح السائل عند أي درجة حرارة، في حين أن الغليان يحدث في كل أجزاء السائل وعند درجة حرارة محددة. والأهم هو فهمك لمنحنى التسخين الذي يوضح ثبات درجة الحرارة أثناء تغير الحالة، وذلك لأن الطاقة في تلك اللحظات لا تزيد من حرارة المادة، بل تستخدم لكسر الروابط وتغيير الحالة الفيزيائية. كل هذه المفاهيم هي أسس قوية لفهم العديد من الظواهر الطبيعية والصناعية حولنا.
شكرا جزيلا لك يا أستاذ على هذا الشرح الوافي والعميق. لقد استوعبت الدرس بالكامل بفضل توضيحاتك وتشبيهاتك.